إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الزواج، قال: إن المرأة إذا تزوج المرأة الصالحة فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أسباب اختيار المرأة والأفضل في ذلك، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن الدين طريقة للتفضيل في اختيار المرأة. فإذا وجدت امرأة ذات مال وذات حسب وليست ذات دين، وأخرى ذات دين، فذات الدين أفضل، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى هذا الحديث التزهيد في أمر الجمال، أن الإنسان لا يطلب المرأة الجميلة، لا. كيف يكون هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ وإنما شرع النكاح لكي يغض المؤمن بصره به وليحفظ فرجه به. إنما المراد في هذا الحديث أن يكون أمر الدين أمر تفضيل واختيار. فإذا اجتمعت امرأة ذات جمال وذات حسب، وامرأة ذات حسب وذات دين، فذات الدين أفضل. إذا اجتمعت امرأة ذات جمال وليست ذات دين، واجتمعت امرأة ذات حسب وذات دين، فذات الدين أفضل. وهكذا يكون الترجيح دائما بالدين. وعلى ضوء هذا الحديث يبدأ الإنسان في اختيار المرأة بأن يسأل عن أمور دينها، عن أمور دنياها، عن جمالها وعن مالها وعن حسبها. فإذا أعجبه ذلك سأل عن دينها، فإن أعجبه دينها قبلها وإلا ردها. أما ما يفعله بعض الناس، يبدأون بالسؤال عن الدين، فإذا قيل له فلانة ذات دين وذات عبادة وذات سنة، ثم يسأل عن الجمال فلا يعجبه الجمال فيردها، فهذا يكون ردها من أجل الجمال ولم يكن ردها من أجل الدين. فابدأ بالسؤال، إذا أردت اختيار المرأة الصالحة ابدأ بالسؤال عن أمر الدنيا، ابدأ بالسؤال عن أمر الجمال، ابدأ بالسؤال عن أمر المال، ابدأ بالسؤال عن أمر الحسب. فإذا أعجبك ذلك اسأل عن الدين، فالدين هو الذي يجعلك تقبلها أو يجعلك تردها. هذا معنى الحديث، وهذا هو وجه تطبيقه كما ذكره أهل العلم رحمهم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرغب في الزواج ليسعى المسلم إلى تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع، والمجتمع الذي هو نواة الأمة. والمسلم بتكوينه لهذه الأسرة يكون راعيا مسؤولا عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم كل صاحب مسؤولية وبالذات الأسر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يسترعيه الله رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار أو حرمه الله على الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم لسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا منه لأمر الترغيب في الزواج قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولياء البنات أولياء النساء أنهم إذا جاءهم من يرضى في دينه وفي خلقه أن يزوجوه، وأن لا ينظروا إلى شيء آخر غير ذلك، الدين والخلق. لا ترد الشاب إذا جاءك من أجل أنه ليست عنده وظيفة لائقة، لا ترد الشاب إذا جاءك من أجل أنه من بلد كذا أو من أسرة كذا، لا، من ترضى دينه وخلقه فزوجه. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ترك ذلك يكون سببا في فتح أبواب من الفتن والشر والفساد العريض في المجتمع. ونحن اليوم أيها الإخوة في زمن فتن، الشاب أينما اتجه ببصره يرى من النساء والبروج والتبرج أمور يندى منها الجبين، في القنوات، في المجلات، في الشوارع، في الأسواق، في كل محل. فعلينا أن نحصن أبناءنا وبناتنا، وذلك يكون بتسهيل أمر الزواج. وأول أمر من الأمور التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لتسهيل أمر الزواج أن نقبل من يأتينا إذا كان صاحب دين وصاحب أخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. فلا تغالوا في المهور، ولا تغالوا في مؤونة النكاح، وسهلوا أمر الزواج. سهل الله لنا ولكم أمر الدنيا والآخرة بما يرضيه سبحانه وتعالى عنا. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبه. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الزواج، قال: إن المرأة إذا تزوج المرأة الصالحة فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أسباب اختيار المرأة والأفضل في ذلك، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن الدين طريقة للتفضيل في اختيار المرأة. فإذا وجدت امرأة ذات مال وذات حسب وليست ذات دين، وأخرى ذات دين، فذات الدين أفضل، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى هذا الحديث التزهيد في أمر الجمال، أن الإنسان لا يطلب المرأة الجميلة، لا. كيف يكون هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ وإنما شرع النكاح لكي يغض المؤمن بصره به وليحفظ فرجه به. إنما المراد في هذا الحديث أن يكون أمر الدين أمر تفضيل واختيار. فإذا اجتمعت امرأة ذات جمال وذات حسب، وامرأة ذات حسب وذات دين، فذات الدين أفضل. إذا اجتمعت امرأة ذات جمال وليست ذات دين، واجتمعت امرأة ذات حسب وذات دين، فذات الدين أفضل. وهكذا يكون الترجيح دائما بالدين. وعلى ضوء هذا الحديث يبدأ الإنسان في اختيار المرأة بأن يسأل عن أمور دينها، عن أمور دنياها، عن جمالها وعن مالها وعن حسبها. فإذا أعجبه ذلك سأل عن دينها، فإن أعجبه دينها قبلها وإلا ردها. أما ما يفعله بعض الناس، يبدأون بالسؤال عن الدين، فإذا قيل له فلانة ذات دين وذات عبادة وذات سنة، ثم يسأل عن الجمال فلا يعجبه الجمال فيردها، فهذا يكون ردها من أجل الجمال ولم يكن ردها من أجل الدين. فابدأ بالسؤال، إذا أردت اختيار المرأة الصالحة ابدأ بالسؤال عن أمر الدنيا، ابدأ بالسؤال عن أمر الجمال، ابدأ بالسؤال عن أمر المال، ابدأ بالسؤال عن أمر الحسب. فإذا أعجبك ذلك اسأل عن الدين، فالدين هو الذي يجعلك تقبلها أو يجعلك تردها. هذا معنى الحديث، وهذا هو وجه تطبيقه كما ذكره أهل العلم رحمهم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرغب في الزواج ليسعى المسلم إلى تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع، والمجتمع الذي هو نواة الأمة. والمسلم بتكوينه لهذه الأسرة يكون راعيا مسؤولا عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم كل صاحب مسؤولية وبالذات الأسر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يسترعيه الله رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار، أو حرمه الله على الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم لسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا منه لأمر الترغيب في الزواج قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولياء البنات أولياء النساء أنهم إذا جاءهم من يرضى في دينه وفي خلقه أن يزوجوه، وأن لا ينظروا إلى شيء آخر غير ذلك، الدين والخلق. لا ترد الشاب إذا جاءك من أجل أنه ليست عنده وظيفة لائقة، لا ترد الشاب إذا جاءك من أجل أنه من بلد كذا أو من أسرة كذا، لا، من ترضى دينه وخلقه فزوجه. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ترك ذلك يكون سببا في فتح أبواب من الفتن والشر والفساد العريض في المجتمع. ونحن اليوم أيها الإخوة في زمن فتن، الشاب أينما اتجه ببصره يرى من النساء والبروج والتبرج أمور يندى منها الجبين، في القنوات، في المجلات، في الشوارع، في الأسواق، في كل محل. فعلينا أن نحصن أبناءنا وبناتنا، وذلك يكون بتسهيل أمر الزواج. وأول أمر من الأمور التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لتسهيل أمر الزواج أن نقبل من يأتينا إذا كان صاحب دين وصاحب أخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم إن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، فلا تغالوا في المهور ولا تغالوا في مؤونة النكاح، وسهلوا أمر الزواج، سهل الله لنا ولكم أمر الدنيا والآخرة بما يرضيه سبحانه وتعالى عنا. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبه. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.